بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا في الكلام على مناهج الإصلاح المطروحة بين وسط الصحوة الإسلامية من الكلام على أصحاب الحل البرلماني والكلام على من يرون حتمية المواجهة المسلحة، ولكن في ثنايا ذلك تمت في مصر انتخابات مجلس الشورى 2010، وأيضا في ثنايا ذلك كان هناك محاضرة تذولت بشكل واسع في المواقع الإخوانية الرسمية وغير الرسمية للدكتور عبد الرحمن البر، عنوانها الانتخابات شبهات وردود. ومع أنها لم تخرج في إطارها العام عما ذكرنا، ومع أن انتخابات مجلس الشورى جاءت محبطة تماما للآمال، حيث لم يفز من الإخوان المسلمين أي عضو، وفاز 4 أعضاء على مستوى الجمهورية من أحزاب المعارضة المختلفة، إلا أن أيضا الآن يوجد ترتيبات لخوض انتخابات مجلس الشعب ونحو ذلك. يحتاج الأمر أن نعرج بسرعة على محاضرة الدكتور البر على اعتبار أنها من أحدث يعني ما الإصدارات الإخوانية التي تناولت هذه القضية، ولأن الدكتور عبد الرحمن البر الآن يمثل هو مفتي جماعة الإخوان المسلمين. ولعلنا في مناسبة أخرى كنا رصدنا حركة الانتخابات مكتب الإرشاد في جماعة الإخوان، والتي اعتبرها معظم المحللين صراع بين المحافظين والإصلاحيين، وقيل أن الغلبة في النهاية كانت للمحافظين الذين لهم تحفظات كبيرة جدا على التوسعات الإصلاحيين في موضوع الديمقراطية وموضوع التحالفات والانتخابات ونحو ذلك، على الرغم أن أحد أبرز هؤلاء الموسومين بالإصلاحيين هو الدكتور عصام العريان، فاز في انتخابات مكتب الإرشاد وما زال له دوره في باعتباره المسؤول السياسي للجماعة ونحو ذلك، لكن بلا شك اختلف الخطاب، اختلف بدرجة واضحة. منها مثلا على سبيل المثال ان احد القضايا اللي كان الموسومين بالاصلاحيين الدكتور عبد المنعم الفتوح ومن معه، يعني كان هذا الجيل او هذه المجموعة بتحاول ان تقدم الاعتراف الكامل بالديمقراطية، وهذا عن حتى كانت العقبة الأخيرة أو أحدث عقبة وضعت أمامهم مسألة ولاية النصراني أو ولاية المرأة لرئاسة الدولة، وكان بدأ هؤلاء يصرحوا بأنها لا إشكال في ذلك بمجرد يعني فوز المرشد الحالي في انتخابات مكتب الإرشاد. صياغ المسألة صياغة لا نقول انها منضبطة 100%، ولكنها اقرب الى الانضباط الشرعي، بمعنى قال ان هناك حكم شرعي فقهي بعدم جواز تولي النصراني يعني الامر، وان لا يمكن للجماعة كفتوى ان تغير ذلك الحكم، ولكن الجماعة بصفتها فصيل سياسي يشارك في الديمقراطية، لو أن الديمقراطية أفرزت حاكما نصرانيا فسوف نلتزم به ديمقراطيا ونعارضه ديمقراطيا. وهذا الكلام يعني الصياغة تقول أكثر انضباطا من الصياغة التي قبلها، ولكنها في النهاية فيها أنه أن المسلم يرضى ويسلم ويعترف، لأنه هو في نهاية النظام الديمقراطي بيفرز حاكم ستعارضه، كما أنه ممكن يعارض الحاكم المسلم، أن هم كما ذكرنا قبل ذلك حاولوا وكما سيأتي الإشارة إليه الترويج، لأن فكرة المعارضة فكرة لا إشكال فيها وموجودة في الإسلام وثقيفة بني ساعدة، حتى الدكتور عبد الرحمن البر نفسه استعمل هذه الأمثلة. نحن الآن أمام مع سيطرة ما يسمونه بجيل المحافظين، نقول ما يسمونه بجيل المحافظين أو يسمونه بجيل الإصلاحيين، لأن الإخوان أنفسهم ينفون وجود مسمى الطيارات، يقولون خلاف بين أفراد، ولكن في هناك مجموعة كانت متوافقة في قيادة قاطرة على الأقل التصريحات السياسية للجماعة، وهناك بعد الانتخابات الجاية المكتب الإرشاد صار يعني الصياغة مختلفة بعض الشيء. هذه الانتخابات الأخيرة المكتب الإرشاد جاء الدكتور عبد الرحمن البر كمفتي للجماعة. في الواقع أيضا كما ذكرنا من كيف تعامل المرشد مع قضية ولاية الكافر، حافظ قدر الإمكان على ألا يغير الحكم الشرعي، وإن كان أعطى ضمانات أو اعترافات سياسية بأن الجماعة كفصيل سياسي سوف تلتزم بحكم الديمقراطية. تستطيع أن تقول الدكتور عبد الرحمن البر إلى حد كبير حاول أن يكون صياغته للعملية الانتخابية وما يكون فيها من أمور، حاول أن يلتزم قدر الإمكان بالحكم الشرعي، ولكن للأسف أيضا الدكتور عبد الرحمن البر وصف لنا واقعا غير موجود أثناء ردوده على الشبهات. عنوان المحاضرة الانتخابات شبهات وردود، فأثناء ردوده على الشبهات وصف لنا واقعا غير موجود، ولو كان هذا الواقع موجود لكانت هذه الانتخابات أو الدخول فيها على الأقل لحق بنطاق الخلاف الساخ، وقد أشرنا قبل ذلك أننا نفرق بين نوعين من الممارسة البرلمانية، نوع لا يصطدم بالثوابت الشرعية وهذا خاضع لقياس المصلحة والمفسدة، وحتى إن غلب على ظنك أنه لا مصلحة فيه أو أن المصلحة أرجح في غيره سيكون الخلاف مع الآخر خلاف سائغ، ونوع يصطدم بالثوابت الشرعية. ففي الواقع هنا أيضا حاول الدكتور عبد الرحمن البر أنه يجعل الديمقراطية كمبدأ بغض النظر عن اضطرار الإسلاميين إليها، حاول يجعل الديمقراطية كمبدأ مبدأ لا غبار عليه طالما ضبط بالضوابط الشرعية، ثم حاول أن يوصف واقع التجربة البرلمانية من التحالف مع الأحزاب العلمانية أو غيرها أو نحو ذلك، يعني حاول أن يوصفه بأنه موافق للشرع. ما هو الكلام هنا؟ بدأ الشيخ بالكلام عن الأهداف العامة للانتخابات التي المعروفة من يعني الأمر عن المنكر ومحاولة القضاء على البطالة ومحاولة تيسير سبل العيش للناس، مع ملاحظة أيضا أنه ابتعد عن وضع قضية تطبيق الشريعة يعني في الصدارة، وكما ذكرنا أحيانا الكلام لما بتوضع الأهداف لابد أن لكي توازن مقدار الجهد المبذول ومقدار الثمن الذي سيدفع، فحال يقول لك أن هذا هو الطريق الوحيد لتطبيق الشريعة، ثم قد تجد أن البرامج الانتخابية خالية تماما من ذكر تطبيق الشريعة، وأن المسألة غير واردة، أقصاها الآن يقال تفعيل المادة الثانية من الدستور. قضية تفعيل المادة الثانية من الدستور قضية قد تقل الضغط على هؤلاء القوم، ولكن بلا شك أن المادة الثانية من الدستور وحدها لم تكن ولن تكون كافية لتطبيق الشريعة، لأنه على الأقل أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد انتهت إلى أن هذه المادة ملزمة فيما يستقبل من القوانين لا فيما مضى، وبالتالي هذه الترسانة من القوانين في مسائل الجنايات وغيرها من الأمور لا يمكن أن تتغير في ظل هذه المادة ما لم يوجد من يتبنى هذه القضية. فإذا يعني تبني قضية تطبيق الشريعة كما أشرنا من قبل أحيانا يذكر في مقام المناقشة، وأن هذا يعني في مقام تبرير أو ذكر مصالح العملية البرلمانية، وأحيانا لا يذكر وأحيانا يذكر بدرجة خافتة. التطبيق العملي يقول منذ فترة طويلة، نعم كانت التجارب الأولى لدخول الانتخابات قضية الشريعة حاضرة فيها بدرجة قوية، سواء على مستوى الدعاية أثناء الانتخابات أو على مستوى محاولة فرض مشاريع لتطبيق الشريعة داخل المجالس البرلمانية، ولكن الكلام هنا على التجربة المصرية، منذ فترة طويلة صارت قضية الشريعة لا تكاد تأخذ حيز من الكلام ولا الدعاية ولا الوضع في البرامج الانتخابية. صارت البرامج الانتخابية تتكلم في قضايا يعني حل مشكلات الناس التي يتشابه فيها الخطاب الإسلامي مع الخطاب الناصري مع الخطاب الليبرالي إلى غير ذلك من الخطابات، دون أن يوجد خدمة لقضية تطبيق الشريعة يعني بهذا بصورة واضحة. أيضا بناء على الأهداف التي سردها الشيخ، وكلها تدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونحن لن يعني ننازع في أن هذه الأهداف حتى ولو كانت ليس منها تطبيق الشريعة، أو لو كان تطبيق الشريعة موضوعة بصورة أو بأخرى ليست فيها درجة الوضوح الكافية، لا إشكال أن هذه الأهداف أن الإنسان يعين إخوانه المسلمين على معالجة قضية البطالة، على معالجة قضية الأسعار وارتفاعها بأي صورة من صور الإعانة، لا غبار في ذلك، ولكن الغبار فيما يأتي من ممارسات كما ذكرنا. فخلص الشيخ من هذا إلى أن إذا كان أهداف الإسلاميين من دخول الانتخابات هو إحداث هذه المصالح ومناواة مفاسد كذا وكذا وكذا، وإذا كانت الانتخابات نظام ارتضى الناس في العالم كله بأن يختار الشعب ممثليه، فإذا هي نوع من الشهادة، ومن لا يدلي بصوته يأخذ اسم كاتب الشهادة. وهذا الكلام سبق أن تكرر كثير وأجبنا عليه بإجابة مختصرة مباشرة، أن جماعة الإخوان المسلمين كفصيل إسلامي بيخوض الانتخابات أحيانا يظل الأمر معلق إلى آخر وقت، هل سيخوضون الانتخابات القادمة أم لا، وبعد مشاورات ودراسة انتهوا في أكثر من مرة إلى مقاطعة الانتخابات لأسباب مختلفة، وغالبا ما يكون مقاطعة الانتخابات عندما يقاطعونها نوع من الـ أنهم يحتجون احتجاج سلبي ويقولون أننا إذا طالما أن النتيجة معروفة سلفا فلن نكون ديكورا ديمقراطيا. فالسؤال هنا، لو كان الانتخابات كحكم شرعي شهادة من يكتمها فإنه آثم، فلماذا تتخذ الجماعة قرار بالمقاطعة أحيانا، ولماذا عندما تتخذ قرار بالمقاطعة يرون أن القرار ملزم أيضا لجميع إخوانهم؟ بل المشكلة دائما في اجتهادات جماعة الإخوان المسلمين ليس فقط أنه يريد أن يدافع عنها، بل يريد أن يجعلها ملزمة لكل الخلق، وانه اذا رأى دخول الانتخابات فمن لا يدخل الانتخابات يكون آثم وكاتم للشهادة وخائن للأمانة. إلى غير ذلك. وإذا قرر أن يخوض أن يقاطع، فالذي يخوض يكون عنده يعني ممزق للصف الإسلامي، ويعني يعطي ذكور لهؤلاء للظالمين إلى غير ذلك من القضية. أنا أقول أنه ينبغي وضع الأمور في موضعها، حتى لو كان هناك اجتهاد بأن الانتخابات فيها مصلحة، محاولة الضغط النفسي على المخالف لا تأتي بثمرة، أو على الأقل ليست من الإنصاف الشرعي في الحكم، لأنك أحيانا تقول أقاطع رغم أن في اتجاه عام بالمشاركة، أحيانا تكون تقاطع الانتخابات، فعندما تقاطعها من يعني لماذا حينئذ لا يقال أن هذا من كتم الشهادة أو من نحو ذلك؟ ثم أن الذي يمتنع إذا كان مثلا ما هناك شهادات كثيرة، يعني نحن نضرب الأمثلة لمجرد التوضيح، إذا كانوا يعني مثلا هناك استفتاء كما تحدث استفتاءات كثيرة جدا على أفضل لاعب وعلى أفضل ممثل وعلى أفضل ممثلة، كل دي شهادة يعني جهة ما بتطلب رأيك في أمر ما، وهذه الأمور بعضها من المعاصي المحرمة التي أنت تمتنع لأن هذا الأمر أمر محرم، وبل كثير منها كذلك، وبعضها مما لا يضر إن يعني إذا اختاروا أفضل كاتب أو أفضل كذا أو أفضل كذا قد لا تنفع أو لا تضر. فإذا المسألة فيها دور، إذا كان المحاضرة بعنوان الانتخابات شبهات وردود، فينبغي ابتداء أن يثبت الأساس الشرعي الذي قامت عليه الانتخابات ومدى جدوى هذه الانتخابات، وسيكون فرع على ذلك، يعني من اقتنع بالانتخابات أمر شرعي مطلوب وإن وسيلة التغيير منكر مشروعة ينبني عليها هذا الكلام وليس العكس. أيضا من نفس الباب قال إن حماية صناديق الانتخاب نوع من أنواع الجهاد أو نوع من أنواع الأمر المعروف عن المنكر، وأنه يجب حمايته بكل ممكن ومستطاع. في النهاية نحن نقول إن هذا كله فرع على إثبات أن هذا الأمر مشروع وأن مصلحته راجحة، وهذا هو الذي ننازع فيه. وبالتالي كل يعني ما يمكن أن يقال إن ده نوع من الجهاد، ده نوع من الأمن والعفو عن المنكر، هذا نوع من الشهادة، نوع من كل هذه الأمور فرع على إثبات أصل الحكم في المسألة، ونحن ننازع في إثبات هذا الحكم. في الواقع يعني بعد ما مهد الشيخ بذكر أهداف الانتخابات وبنى عليه أن هذه الأهداف تجعله من باب الأمر والعفو عن المنكر، وبنى عليه أن التقصير فيه هو تقصير في باب الأمر والعفو عن المنكر وتقصير في باب الجهاد، وكما ذكرنا هذا الكلام كله حسن لولا أن القضية هنا أنك تقول أن هذا المنكر الذي تدعي الانتخابات إزالته، وهذا المعروف الذي تدعي الانتخابات إيجاده أو الذي يرجو الإسلاميون إيجاده من وراء دخولهم في الانتخابات لا يتأتى لهم إلا بفعل منكرات بأنفسهم، بينما المنكرات التي يريدون أن ينكرونها لم يفعلوها هم. فهنا القضية حتى لا يقال فيها أي المفسدتين أغلب، بمعنى أي المفسدتين أغلب عندما تكون أنت مضطر إلى إحدى المفسدتين، ولكن لا تأتي إلى من يرتكب مفسدة وتقول له أشاركك فيها على أن تقلل منها، هذا لا يكون ولا يوازن فيه أصلا بين المفاسد، فضلا أن يكون في النهاية سوف تضطر لأنه لن يعطيك ما تريد ولن يقلل المفسدة أصلا، سيجعلك تشترك في المفسدة الأقل مع أنه مستمر في الإتيان بالمفسدة الأكبر. هذه خلاصة القضية في خلاصة المسألة، والموقف الرافض لهذا المسلك مبنى على هذا الأمر. في الواقع بدأ الشيخ يشرح الأساس اللي قامت عليه الانتخابات والبعض الشبهات الموجهة إليها، فتكلم بسرعة على قضية الديمقراطية كقضية وعلى قضية الأحزاب كقضية، وإن كان ليس بهذا الترتيب أنا أذكر ما نحتاجه بترتيبه، بمعنى ما هو الموقف الصحيح من الديمقراطية بغض النظر عن اضطرار الإسلاميين إلى المشاركة فيها، ما هو الموقف الصحيح الشرعي من وجود أحزاب، هل لو افترضنا الآن وهذا الأمر ذكر الشيخ في معرض الإجابة على شبهة يذكرها غير الإسلاميين، وهي أن الإسلاميين عموما بغض النظر عن فصائلهم ينكرون وجود الأحزاب ويذمون وجود الأحزاب، فإذا وصلوا إلى الحكم لن يسمحوا بوجود الأحزاب. فتكلم الشيخ على الديمقراطية وعلى الأحزاب كأحكام شرعية، فكان خلاصة كلام أنه قال أن الديمقراطية، قال نقبل من الديمقراطية ما يوافق الإسلام وهو إبداء الرأي واختيار الحاكم، ولا يهمنا المسميات، ولا يهمنا المسميات. فالواقع إذا قارنت بين هذا الكلام وبين كلام ما يسمونهم بمجموعة الإصلاحيين، تجد أن هذا الكلام عاد بالأمر إلى صورة أفضل بالتصريح بأن الديمقراطية محكومة بالإسلام وأن سوف نقبل منها ما يوافق الإسلام. ولكن لا شك أن الدكتور أدرى بأنه في من يعني داخل جيل يعني الصفوة داخل الجماعة، الدكتور عبد المنعم فتوح، الدكتور محمد حبيب، الدكتور عصام العريان، من بدأوا من هذه النقطة ووصلوا إلى قضية أنهم يطبقون الديمقراطية تطبيقا شاملا. والكلام يعني بلا شك معروف موجود ومتداول بكثرة. فإذا قضية نأخذ من الديمقراطية ما يوافق الإسلام، هذه القضية ما يلبس الإنسان تحت ضغط الديمقراطيين أن يعترف، أن يضطر إلى أن يأخذ الديمقراطية كامل. ونقطة الاختبار تكون إذا أفرزت الديمقراطية حكما يخالف الحكم الشرعي، لأن الديمقراطية هي حكم الأغلبية، الديمقراطية ليست إبداء الرأي، هذه قضية في غاية الأهمية. والديمقراطية ليست فقط مجرد آلية في اختيار الحاكم أو آلية في محاسبته. وربما أشرنا أيضا في مناسبة أخرى أن الأستاذ وجدي منيم حافظه الله يعني أصدر أيضا إصدار صوتي حديث جدا في الرد على الدكتور عصام العريان الذي كتب سلسلة مقالات في موقع إخوان أونلاين تحت عنوان نحو بناء ديمقراطية إسلامية، فرد عليه الأستاذ وجدي منيم ببيان أن الديمقراطية والإسلام لا يلتقيان أبدا، وأن الديمقراطية هي حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب، وأن الإسلام يقول إن الحكم إلا لله، فكيف يمكن أن يلتقي هذا وذاك. وأخذ يضرب أمثلة في أيضا من لوازم الديمقراطية ومن ركائزها الأساسية حرية الاعتقاد. هذه المسائل كلها ذكرها الأستاذ وجدي منيم في الواقع كلام حسن جدا، يعني بلا شك قد يكون له قبول أعلى عند الأفراد الإخوان أو نحوهم عندما يخرج من رمز إخوانك الأستاذ وجدي منيم يتكلم على الخلافات، أوجه الاختلاف من الإسلام والديمقراطية التي أبرزها أن الديمقراطية هي حكم الشعب، بينما الإسلام يقول إن الحكم إلا لله، أن الإسلام يخاطب الناس بأنهم عبيد لله ملتزمين بشرع الله، الديمقراطية قائمة على الحرية، حرية الاعتقاد، حرية التصرف في البدن وغير، يترتب عليه حرية شرب الخمر، حرية الزنا، وحرية الشذوذ إلى غير ذلك من الأمور. فإذا يعني لو أنك أي أمرين اشتبه أطلقت أحدهم على الآخر يعني صار هناك نوع اضطراب عظيم في الأمور. الديمقراطية فيها إبداء رأي بأي صورة، ومن الذي يبدي الرأي؟ نعم الإسلام فيه إبداء رأي، لكن في الإسلام يجب أن يستشار أهل العلم والفضل، وهذه قضية ركز عليها الدكتور عبد الرحمن البر جدا، ولا أدري أين موقع هذا من الديمقراطية. لا يوجد من ضمن الشروط في الديمقراطية، بالعكس يعني لا يوجد أبدا أي مسألة الدين ابتداء لا يذكر، فكيف أو لا يختلف الأمر، هذا حق مكفول للجميع. ناهيك على مسألة أنه ملتزم بدين الله أم غير ملتزم بدين الله، قضية من الناحية الديمقراطية لا أثر لها مطلقا، لا يستطيع أن يعترض على ترشيح مرشح لأنه لا يصلي، هو له حق الديمقراطي الكامل مثله مثله، الكافر له حق الديمقراطي والمسلم الملتزم والمسلم العاصي. إذن ليست هذه الديمقراطية، أنت تعود وتقول أنا لن أقبل هذا، لا، ولكن هذا لا ينبغي طالما أنك ترفض أن يكون الحكم للشعب بإطلاق، تقول أن الحكم إلا لله، ولكن في المسائل التي لا نص فيها صار هذه ليست الديمقراطية، طالما أنك لا تقبل الحرية بإطلاق وأنما تقيدها بالأوامر الشرعية هذه ليست هي الديمقراطية، طالما أنك ترى أن الشورى لها أهلها وليست المواطنة فقط تعطي حق أن يكون من أهل الشورى، أين الديمقراطية وأين الإسلام؟ فإذا أيضا هنا الدكتور عبد الرحمن عمر مازال يصر على أن هناك مساحة مشتركة بين الإسلام والديمقراطية تجعله يقول نقبل الديمقراطية. طب لماذا نجعل الصدارة لكلمة الديمقراطية؟ لماذا لا نسميها الشورى؟ لماذا نقول نحن عندنا في الإسلام كذا وكذا وأنتم وما وافقتونا فيه قبلناه؟ إذن ستكون الإجابة أن النظام المطبق نظام ديمقراطي وأننا لا نستطيع أن نصل إلا من خلال هذه المظلة. إذن على الأقل يكون الكلام هكذا، لا أن يقال أن الديمقراطية من الإسلام والدعوة إلى الديمقراطية والقبول بالديمقراطية إلى غير هذا، على أن هناك محكات ثابتة يختبر الديمقراطيون بها الإسلاميين، يختبرون بها مدى ولاءهم ومدى صدقهم في الإيمان بالديمقراطية. الآن صارت الديمقراطية لابد أن تؤمن بها إيمانا حقيقيا، وإلا فلا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية. إذا أفرزت الديمقراطية حكم غير شرعي ماذا أنت فاعل؟ ويأتي أكثر الأمثلة إلحاحا وحرجا بالنسبة للإسلاميين. إذا أفرزت الديمقراطية حاكم كافر، إذا أفرزت الديمقراطية حاكم امرأة، إذا أفرزت الديمقراطية موافقة شعبية على معاهدة السلام، قضية الولاء والبراء وقضية أنك تتكلم على يعني اتجاه دعوي إسلامي أو نحو ذلك، وموقف الإسلاميين من قضايا المرأة ورؤيتهم بأن فساد المجتمع أن أحد أهم أسباب فساد المجتمع فساد المرأة، يجعل هذه القضايا قضايا لها حساسية بالغة. ومع هذا لم يعني يصمد الإسلاميون في الاختبار كثيرا، وحصل ان تيار الاصلاحيين في الاخوان قالوا اتفاقيات السلام لو عرضت على استفتاء شعبي ووافق الشعب نقرها، قالوا اذا انت بتفقد دورك كموجه ومربي وداعية تبين الحق، اجاب من اجاب وتقاعس من تقاعس، لانك عندما تدخل الانتخابات وافترضنا اصبحت الاغلبية وحست على الأغلبية تكون منقاد بالعامة والغوغاء، تحاول أن تبين لهم، فإن كان هناك من استحوذ عليهم بشهوة أو بشبهة وصار رأي الأغلبية فيهم عمل شيء من ثوابت الاتجاهات الإسلامية ومن ثوابت جماعة الإخوان خاصة مناقضة اتفاقية السلام على طول الخط، يقول حينئذ تكون معتمد ولاية الكافر، وذكرنا الحوار الذي دار فيها، وولاية المرأة. الدكتور عبد الرحمن البر لم يتعرض في هذه المحاضرة إلا لقضية ولاية المرأة، وفي الواقع خرجها تخريج شرعي أو لم يعترف، وده أيضا من الأمور الجيدة في هذا الكلام مقارنة بكلام الإصلاحيين، لم ينازع في عدم جواز ولاية المرأة، ولكن قال إن مسألة إن المرأة تترشح وتكون عضوة في مجلس الشعب لا يتعارض مع النهي عن ولاية المرأة، لأن مجلس الشعب عبارة عن وكالة لا ولاية، وفي الواقع هذا تكييف فقهي غير منضبط. لماذا؟ لأن ما من ولاية إلا وهي وكالة من نوع خاص، الإمام الأعظم نائب عن الأمة. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا عاما، فقال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، قال: والزانية والزاني فاجلدوا. إذن الخطاب للأمة، قال: فالخطاب للأمة والإمام نائب عنها، لأن لابد من القدرة على الفعل، وإنما القدرة تأتي من قبل السلطان. إذن هذه يعني ما من ولاية إلا وهي نوع وكالة، تقول ولاية على أمر عام، ولاية على بيت مال المسلمين أن يتصرف في مال المسلمين نيابة عنهم، وهكذا. فكل الولايات وكالة، ولكن الوكالة لا يتصرف، الوكالة الخاصة يجوز أن تتولاها المرأة، ولا تتولى هذه الوكالة العامة، لأن الوكالة العامة ولاية، والولاية وكالة من نوع خاص. فهنا يعني كأنه نوع من الخروج من الأزمة بالواقع بدون مستند، لأن ما يقال في عضو مجلس الشعب يقال في الإمام الأعظم. فلو كان ده يخرج نائبة مجلس الشعب عن الولاية، فيكون هو يخرج من تتولى الأمر العام عن الولاية ويقال أنها وكالة، بل هي وكالة وولاية في آن واحد. ماذا يفعل عضو مجلس الشعب؟ يراقب أداء الحكومة وبناء على قناعاته هو، وليس أنه يوكل في أنه يؤدي شيء معين. نعم إن انتخبه الناس ليكون ممثلا عنهم، ولكنه في النهاية هو الذي يراقب أداء الحكومة، هو الذي يدلي برأيه في الأصوات، هو الذي، وهذا نوع المراقبة على الولاة، لا تكون ولاية، يعني هذه ولاية من باب أعلى. ثم أن كل المبررات الشرعية التي منعت المرأة من التصدر العام، أن التصدر العام يحتاج القيام بحقوق الناس، ويحتاج التصدر ويحتاج البروز للناس، وهذا كله نافي طبيعة المرأة. لماذا ننسى هنا التعليل؟ أحيانا كثيرة تجد بعض الاتجاهات الإسلامية يبالغ في الكلام على التعليل، عندما تقول له الحكم الشرعي كذا يقول: انظر إلى العلة والحكمة، أملا في أنه يستخدم التعليل في عدم الالتزام الحرفي بالحكم. وأحيانا العكس، تجد نوع من يأتي في موطن آخر ويغفل التعليل تماما، القضية ليست أنها لا تتولى بلا علة، لا تتولى لأن الولاية بروز وظهور، والأصل في المرأة القرار في البيت، وأن المرأة لها حق، عليها حق الزوج وحق الولد ونحو ذلك، لأن المرأة يعني يعتريها من الأعذار ما يعتريها إلى غير ذلك. فكيف يستدل بالرخصة في أن المرأة تخرج للبيع والشراء لحاجتها، إلى أن يتحول أنها تخرج للمؤتمرات الانتخابية، وهذا يقتضي خطابة وبروز، ثم أنها تكون ممثلة عن الشعب، فلتجعلها وكيلة عن الشعب، تحتاج إلى أن يكون لها مكتب واثنان وثلاثة وخمسة وستة، تنتقل بين هذا وذاك، وتكلم هذا وتكلم ذاك، كل هذا ينافي طبيعة المرأة المأمورة بالقرار في البيت. فإذا حتى لو نظرت من ناحية التعليل، تجد أن هذه التي سماها الشيخ وكالة عامة ووكالة وليست ولاية، فيها مفاسد الولاية، ولأن هي ولاية، والولاية نوع من أنواع الوكالة، ولكن يكون الإنسان فيها مطالب بأن يؤدي هذه المصالح نيابة عن الأمة. فوفق هذا التعريف لأداء عضو مجلس الشعب أو نحو ذلك، أنه هو لابد أن يكون بارزا للناس، موجودا معهم دائما، توجد أزمات، توجد كوارث، لابد أن يكون موجودا، كل هذا ينافي طبيعة المرأة تماما. ثم أن دائما عندما يتكلمون عن الديمقراطية يقيسونها بالشورى الإسلامية، أين المرأة المسلمة؟ أين أفضل النساء المسلمات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من سقيفة بني ساعدة؟ الحادثة الديمقراطية الأولى في تاريخ الإسلام على حد توصيف هؤلاء. نعم كان لهم دور لا يتناسى مع طبيعتهم، تعليم الدين ما وصل إليهم من الدين، هذا الأمر ليس له التزام ولا إنما يكون وفق الحاجة، وليست أنه ولاية أو وكالة على حد تعبيرهم لأحداث لابد أن تتم في حينها، وإنما طلب العلم يتم كما اتفق في الوقت الذي تكون مستعدة فيه لأن تستقبل طلبة العلم وتعلم أو تخبرهم بما عندها من علم مع مراعاة الضوابط الشرعية خلاف الخروج للعامة ومخاطبة العامة والبروز للعامة وغشيان المجالس الرجال حتى ولو كانوا من أخص أحوال الرجال. أيضا انتقل الشيخ هنا إلى أو تكلم في معرض كلامه أو في معرض إجابته عن إحدى الشبهات على قضية الأحزاب والخوف في الواقع. طبعا الشيخ تكلم على عنوان المحاضرة الانتخابات شبهات وردود، كان معظم الشبهات التي يثيرها السلفيون على الإخوان في مدى مشروعية دخول الانتخابات، لكن هناك شبهة من الواقع أنها واضح من صياغتها أنها كانت موجهة إلى العلمانيين الذين يثيرون مخاوف الناس من الإسلاميين في دخول الانتخابات من أنهم متى صاروا أغلبية سوف يلغون كل الأحزاب الأخرى لأنهم ينكرون الأحزاب ويرونها فرقة في الدين. في الواقع أن الشيخ إجابته أيضا كانت أفضل كثير من إجابات الإصلاحيين اللي بيقولوا أن الأحزاب كل اتجاه يساري ليبرالي له حقه في التعبير عن نفسه وفي سعيه إلى الحكم إلى غير ذلك، لكن الشيخ قال إن هذا الموقف غير صحيح، موقف أن ينسب إلى الإسلاميين رفضهم للأحزاب غير صحيح. لماذا؟ يقول لأننا نتكلم هنا عن أحزاب تكونت تحت مظلة الدستور ينص في مادته الثانية على أن الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، ومن ثم فكل هذه الأحزاب توافق على تطبيق الشريعة، وإذا كان كذلك فنحن لا ننكر عليها اختلافها فيما وراء ذلك من القضايا. في الواقع أنا لا أدري في أي البلاد، يعني نعم يوجد مادة في الدستور، لكن يوجد أحزاب من أهم برامجها إلغاء هذه المادة، وحتى الذي لا يتعرض لها، هل الأحزاب الاشتراكية والليبرالية تتفق على تطبيق الشريعة بكل برامجها المطروحة هذه؟ في الواقع توصيف للواقع يعني محاولة لأن القبول بالديمقراطية دون التنازل عن الثوابت الشرعية، فصار هنا الحل هو توصيف الواقع توصيف مختلف في كل قضية من القضايا اللي هنتكلم فيها. المرأة عندما تترشح نعم سنوافق على ترشيحها لأن هذه وكالة لا ولاية، وهذا توصيف غير صحيح للواقع، لأن كما ذكرنا بذلك تكون كل أنواع الولايات وكالة الوزارات وما والإمامة العظمى وكل ذلك. نأتي هنا الأحزاب، لا نحن لا ننكر الأحزاب ولا نراها فرقة في الدين طالما أنها كلها متفقة على المادة الثانية من الدستور التي تقول أن الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع. لو افترضنا جدلا والامتحان الديمقراطي مفتوح وأنصار الديمقراطية يلحون في السؤال يعني وراء الآخر، البلاد التي ليست فيها هذه المادة في دستورها بماذا يفتي الدكتور عبد الرحمن البر الإسلاميين فيها؟ ماذا يكون موقفهم من الأحزاب الأخرى؟ أيضا هنا استدل الدكتور عبد الرحمن على ذلك بأن الدولة الإسلامية شهدت أحزاب في سقيفة بني ساعدة، حزب المهاجرين وحزب الأنصار، وهذا يعني ما كنا نود أن الدكتور عبد الرحمن البري يعني يتورط في أن يوصف هذه الحال بحالة الحزبين. في الواقع لكي نفرق بين النظام الحزبي وبين الشورى الإسلامية يجب أن ينتبه، وإذا استصحبنا حتى لو افترضنا جدلا أن هناك مجتمع إسلامي وشريعة مطبقة، ونريد أن نضع آلية للشورى. لا يجوز أن تكون الآلية بأن ينشئ كل جماعة حزب يتنافس مع الآخرين، لأن هذا ينافي الوحدة الإسلامية وينافي قوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولأن كل حزب سوف يعني يوالي داخل هذا الحزب ويعادي فيه. ولكن المطلوب حينئذ في كل قضية تطرح، من كان يرى رأيا عليه أن يبينه وينصح فيه. وأما أن يقال حزب يكون له آراء محددة في قضايا المفروض أنها قضايا شورى وليست قضايا فيها أحكام قطعية أو أحكام ثابتة، فالأمر لا يحتاج إلى إنشاء أحزاب، وإنما إلى استشارة أهل العلم في كل باب من الأبواب، مع أن يكون أهل العلم الشرعي حاضرين دائما في كل الأمور كما ذكرنا لضبط الأمور الدنيوية بالضوابط الشرعية. أليس القضية تحتاج إلى أحزاب؟ وكما أشرنا من قبل إذا أردنا أن نستشير في مجال الكهرباء والطاقة، يأتي هذا الحزب تجد لا يوجد فيه ولا واحد يفهم في هذا الباب، وهذا الحزب فيه واحد ولكن غير موجود، وهذا فيه اثنين، من نستشير؟ ويكون كل فريق يريد أن يحقق مكاسب حزبية أو نحو ذلك. الشورى الإسلامية تحقيق المصلحة بأقصر طريق وبلا تفريق للناس، ولا إنما يجب على الإمام أن يستشير أهل الخبرة في هذا الباب، وإذا كان هناك ضوابط شرعية يراعيها أهل العلم بدين الله تبارك وتعالى. الذي حدث في سقيفة بني ساعدة اختلاف في تفسير نصوص شرعية وفي بلوغ النصوص الشرعية للمهاجرين وللأنصار، والأمر لم يستغرق يعني إلا هذه الجلسة خرج منها الجميع متفقون على إمامة أبي بكر رضي الله عنه. لم يظل الأنصار حزب معارض، يبقى المهاجرين صاروا هم حزب الأغلبية ومنهم الإمام، وبعدين الأنصار بعد كده وهم حزب الأقلية ويحاولوا يجيشوا الجيوش ويهيئوا العدة لإعداد حملة إعلانية بتلميع مرشح من جهتهم. هذا كلام غير صحيح بالمرة. الواقع الحزبي يعني الديمقراطية كفكرة حكم الشعب، الشعب صالح الشعب، هذا أساس مناقض تماما للإسلام. الحزبية كإحدى آليات الديمقراطية أشد فسادا وإفسادا، ونوع من النفعية لطبقة يسمون أنفسهم السياسيين، يجتمعون ليتخذوا رؤية سياسية معينة، ويكون دائما عينهم على العامة الذين يعطونهم الأصوات. يأتي حزب يقول إن في عجز في الموارد الدولة نرفع الضرائب، تجد الحزب المعارض بصورة مباشرة بدأ يقود حملة لأن هذا يعني زيادة أعباء على المواطنين ونحو ذلك. وكما يقولون دائما معظم أحزاب المعارضة في الدول الديمقراطية، يعني معظم أحزاب المعارضة عندما تصل إلى الحكم تفعل ما يفعله حزب الأغلبية. القضية هنا أن كأن الحزب الحاكم يكون موضوعي ومنطقي أكثر، وأحزاب المعارضة تعارض من أجل المعارضة. هذا في أمريكا وأوروبا، أما في دول العالم الثالث فهذا يعني القضية لها حسابات أخرى تماما. فنحن هنا نقيم الديمقراطية كما هي عند أهلها، أحزاب تتناحر وتتنافس وتضيع المصالح التي مفترض أن يدافعوا عنها، وهذا هو معنى الحزبية، هذا هو معنى وجود أحزاب كل منهم يريد أن يصل إلى الحكم عبر أن يطرح السياسات التي تروق للعامة. حتى الحزب الذي يطرح السياسات التي لها التي فيها المصلحة، الحزب عنده خبراء ونحو ذلك، وانتهى بالأمر إلى أمر معين والعامة ترفضه، يجد نفسه ما يعني ما لابد ان هو يداعب العامة. ودائما تسمع في الانتخابات الامريكية او غيرها من الذي سيفوز باصوات الشواذ، وبالتالي صار هناك في كل انتخابات حزب التنازلات، حتى من يسمونه بالمحافظين لابد أن ينزل قدر من المرونة، لأن يجد الآخر يقول سوف نجعل الشاز يدخلون الجيش ويفعلون ويفعلون ويتولون الوزارات، يوم الآخر يعني إذا كان محافظ يضطر يقول يعني لن نتعرض له ولكن لن نعطيهم كل هذا. فمن يفوز بأصوات المرأة؟ من يفوز بأصوات السود؟ من يفوز بأصوات المسلمين؟ وطبعا من يفوز بأصوات اليهود؟ دي قضية إيه؟ يعني من الضرورات التي لا فكاك منها. إذن لم يكن في الإسلام أحزاب، وحارثة ثقيفة بني ساعدة انتهت بأن المناظرة الشرعية حسمت الأمر للمهاجرين، وبعدين وثم داخل المهاجرين طرح أكثر من اسم، طرح أبو بكر رضي الله عنه، يعني كان طرح أبا عبيدة وعمر رضي الله عنهما، فحسم عمر القضية لصالح أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذه مناظرات شرعية أو شورى داخلية انفضت بانفضاض هذا المجلس، لم يعد هناك أغلبية ولا معارضة ولا أحزاب ولا نحو ذلك. أيضا تعرض الشيخ لأكبر يعني أكبر اعتراض بيوجه تجاه من داخل الصف الإسلامي للإسلاميين الذين يخوضون الانتخابات، وهي قضية التحالف مع الغير، قضية التحالف مع الغير. فقال الشيخ ان تحالف اكثر من فصيل اسلامي داخل انتخابات واحدة لا اشكال فيه، وهذا لا اشكال فيه ايضا. قالوا اما التحالف مع غير الاسلاميين فهذا مما قد تحتمه الضرورة، بشرط ان يكونوا ممن لا يعارضون تطبيق الشريعة. فمرة اخرى الشيخ هنا بيرى ابتداء القبول بوجود الأحزاب كوجود مقيد بقبولهم بتطبيق الشريعة، هذا حاصل كلام، ثم القبول بالدخول في أحلاف معهم مقيد بقبولهم بتطبيق الشريعة. وهو يرى أن هذا القيد موجود، وبالتالي فهم لا يمكنون وجود الأحزاب، جماعة الإخوان لا تمكن وجود الأحزاب ولا تستنكف من التحالف معهم. ونحن لدينا الآن يقولون إن مرشح الحزب التجمع في دمياط نجح بدعم الإخوان، نجح عن طريق دعم إخوان. هل حزب التجمع الذي يرفض رئيسه لقاء وفد الإخوان كان طول عمره يرفض أي تحالف معارضة يحضر في الإخوان ينسحب هو احتجاجا على إنه لا يقبل بهؤلاء الذين يخالفون منهج حزبه، منهج حزبه يرفض إدخال الدين في السياسة تماما، تحت ضغط الواقع اضطر للقبول، ولكن وذهب وفد من الإخوان في ترتيبات انتخابات شورى 2010 إلى زيارة حزب التجمع، ورفض رفعت السعيد أن يقابل ذلك الوفد، وأصر على أنه يقول أنه رغم قبوله بهذه الزيارة إلا أن مازال مساحة الخلاف واسعة وكبيرة، وفي قضية تطبيق الشريعة خاصة. الحزب الغد أيمن نور وتصريحه الدائم بأنه يريد أن يعود إلى الدستور العصر الرملالي الذي كانت مادة الإسلام دين الدولة، النص على أن دين الدولة هو الإسلام، وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أحد مصادر أدلة التشريع اللي كانت في الدستور 28، كانت في المادة العشرة لا أذكر، يعني كان يريد حتى ترتيب المواد أنه عدم إعطاء صدارة لقضية المادة الثانية، أن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع كونها في المادة الثانية أعطى يعني تعطيه قدر من يعني هو يعترض على ذلك، ويريد أن يكون النص على دين الدولة وليس المصدر مصدر التشريع، النص على دين الدولة أن يكون في مادة متأخرة جدا من مواد الدستور بعد كل المواد التي تنص على حقوق المواطنة وعلى الحريات. طبعا البرامج السياسية للأحزاب واضحة ومعروفة والأمر لا يحتاج إلى يعني كبير بحث لكي تعرف ما عليه هذه الأحزاب. خلاصة الأمر أن الدكتور عبد الرحمن البر حاول أن يجمل وجه المشاركة البرلمانية بالمخالفة في توصيف الواقع، في توصيف ما هي الديمقراطية، في توصيف واقع الأحزاب، في توصيف واقع التحالفات التي تتم وهل فيها القيود التي ذكرها أم لا، في توصيف دور المرأة في الانتخابات وهل هو ولاية أم مكان. طبعا الاحتجاج الدائم بحديث بقضية حلف الفضول، وأشرنا قبل هذا أنها يمكن بالفعل أن تتحالف مع الغير لتحقيق أهداف مشتركة يقرها الإسلام، ولكن أحيانا كلمة أهداف مشتركة تقول أهداف مشتركة يقرها الإسلام لتحقيق مصلحة للمسلمين، وأما أن يكون هدف مشترك بينك وبين حزب علماني أن كل يأخذ حقه في الدعوة إلى منهجه وأن كل يأخذ حقه في بيان ما يريد للناس، يبقى أذن أنت تقر بحق في إضلال الناس، بل ومقتضى هذا الحلف الامتناع عن المهاجمة، أنت في حلف معه وكل يريد أن يأخذ حصة على حساب الحزب الحاكم. وكأن القضية هنا صارت كما هو الحال في المعارضة، حكومة ومعارضة وليست حق وباطل. أنت إذا كان تريد أن ترفض العلمانية الذي يطبق الحزب الحاكم فمن باب أولى لابد أن ترفضها من أحزاب المعارضة. فالتوصيف ما يتم من تحالف بين الإسلاميين وبين غيرهم أنه هدف مشترك، انظر إلى الهدف المشترك، الهدف المشترك يقول الحرية للمتحالفين، حرية التعبير عن الرأي وحرية الدعوة إليه وحرية نشره ومحاولة الوصول إلى الحكم إلى غيره. كل هذا عندما تفصله لحق كل فصيل من الفصيلين، يبقى حرية الإسلاميين في الدعوة إلى الإسلام، حرية الشيوعيين في الدعوة إلى الشيوعية، والاشتراكيين في الدعوة إلى الاشتراكية، والليبراليين في الدعوة إلى الليبرالية، أنه يكون أمر حسن أن يصل الإسلاميين إلى قدر من الولاية داخل حصة داخل المجلس البرلماني لأنه قدر من الولاية، فيكون أيضا من المستحسن أن يصل الشيوعيين والاشتراكيين وغيرهم. فهذا من التحالف الذي فيه مداهنة على الحق والذي فيه إقرار بالباطل، وليس من التحالف الذي يكون على إقرار حق يقر الإسلام، كأن يكون هذا الكافر يريد أن يمتنع من الظلم. ربما ضربنا له مثل أيضا لا يعني يسع في المقام هنا بتفصيله، ألا الكفار الذين تضامنوا مع قافلة غزة قالوا أنه يعني أنهم بحكم إنسانيتهم يرون أنه من الظلم أن يمنع هؤلاء البشر من الغذاء والدواء أو مما يحتاجون إليه، فإذا انضم هؤلاء إلينا دون أن نمدح دينهم أو نثني على دينهم، بل ذكرنا لا بأس أن نشكرهم على صنعهم لكن لا نثني على منهجهم، فهذا إذن يكون هذا حلف لرفع ظلم قائم أو لإيجاد حق يعني مفقود، ولكن لا يعني يقال أنه يكون من مقتضى ذلك الحلف تمكين هؤلاء من نشر دينهم بين المسلمين أو الدعوة إليه، فهذا مما لا يجوز. فالأحلاف التي تتم بين أحزاب المعارضة على أنه ينبغي أن تنال جميعها حظوظها وحقها في أعلان برامجها واكتساب كوادرها إلى آخر هذا الكلام من المداهنة على دين الله تبارك وتعالى، ومن الإعانة على نشر هذا الباطل، ومن التلبيس على عوام الناس كما ذكرنا. يعني كان هذا تعرض لأهم ما ورد في هذه المحاضرة من ردود على الشبهات، لم ترد في واقع الأمر على الشبهات إلا بأمور ليست لها وجود حقيقي على أرض الواقع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق فيما اختلفوا فيه بإذنه، وأقول قولي هذا، أستغفر الله لكم وسلام.